يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته تبعوه لعلكم تهتدون. معنى قوله قل يا أيها الناس قل يا عبي الله يا أيها الناس قل يا نبي الله يا أيها الناس قل يا نبي الله يا أيها الناس أيهنا نودي ليتوصل به إلى نداء الاسم المقترن بأل لأن يا النداء لا تجتمع مع أل فجعلت أي متصلة بالياء منادى ليكون ذلك اتصالا إلى نداء ما فيه الألف واللام لأن يا النداء والألف واللام لا يجتمعان والهاء هاء تنبيه يا أيها الناس إني رسول الله أي مرسل من الله إليكم جميعا ولم يرسل قبله نبي لعامة الخلق وإنما كان يرسل النبي لقومه ونحو ذلك وصلى الله عليه وسلم أرسل للأسود والأحمر وهذه من الأشياء التي فضله الله بها على جميع الرسل إني رسول الله مرسل من الله إليكم أبين لكم ما يأمركم به ربكم من عقائد وحلال وحرام غير ذلك وقوله جميعا يعرب حالا ويفسر بأنه توكيد فإني رسول الله إليكم في حال كونكم جميعا مجتمعين لم يتخلف منكم أحد إني رسول الله إليكم جميعا ثم قال إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قال بعض العلماء هو في محل خفض نعت لله إني رسول الله الذي على هذا القول لم يمنع من تبعيته له الفصل بينهما بقوله إني رسول الله إليكم جميعا وقال بعض العلماء الفصل بينهما بقوله إليكم جميعا يمنع من الإتباع والذي في محل نصب منصوبا على المدح أو محل رفع خبرا مبتدأ محذوف كما لا يخفى وهذا معنى قوله الذي له ملك السماوات والأرض هذا الذي جئتكم مرسلا منه ينبغي أن يهاب وأن يخاف منه وأن تحترم رسله وتطاع أوامره وتجتنب نواهيه لشدة عظمته وشدة الخوف من بأسه وشدة الرغبة فيما عنده فلا ينبغي أن يعصى هذا الذي أرسلني لأن هذه صفاته الذي له ملك السماوات والأرض هو ملك السماوات والأرض وهو المعبود وحده لا إله إلا هو أي لا معبود يعبد بحق لا في السماء ولا في الأرض ولا في غيرهما إلا هو وحده جل وعلا يحيي ويميت هو الذي يحييكم ويميتكم والكفار كانوا يقرون بإماتتين وإحياء وينكرون إحياء يوم القيامة أقروا بالإحياءتين والإماتتين فقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا فالإماتتان الأولى منهما هي أطوارك أيها الإنسان قبل أن تحيا فالذي تمكث وأنت مطهر كأنك ميت والذي تمكثه في بطن أمك وأنت علقة كأنك ميت والذي تمكثه وأنت مضغة كذلك فإذا نفخ الله فيك الروح فقد أحياك الإحياء الأولى بعد الإماتة الأولى ثم إذا أماتك المرة الثانية وصلت إلى القبر فقد مت الموتة الثانية ثم يحييك حياة البعث، وهي الإحياء الثانية التي كانوا ينكرون. وإذا قالوا ربنا لما أحياهم الإحياء الثانية وعلنوها وبعثوا، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا، وقد أوضح الله هاتين الإحياءتين والإماتتين في سورة البقرة في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الآية. هذا معنى قوله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، ومن كان يحيي ويميت فهو الذي يخاف منه راية الخوف، لأنه لا يقع على الإنسان في هذه الدار الدنيا أحد أعظم من الموت الذي يقطعه عن كل شيء، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، ولا شيء أعظم من التصرفات من إحياء الإنسان بعد موته والإتيان به حيا بعد أن صار عظاما رميما. سبحان ربنا وخالقنا ما أعظم وما أعظم قدرته جل وعلا وما أظهر براهين توحيده. هذا معنى قوله يحيي ويميت، فآمنوا بالله أي صدقوا به وبكل ما يجب له، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. قرأ نافع هنا في الموضعين وفي جميع القرآن النبي بالهمزة إلا في موضعين من سورة الأحزاب. قرأ في رواية قارون بالإدغام موافقة للجمهور. على قراءة نافع فالنبيء من النبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ. وعلى قراءة الجمهور فقيل هي كقراءة نافع أصلها من النبأ، إلا أن الهمزة أبدلت ياء وأدغمت فيها الياء التي بعد الباء. وقال بعض العلماء النبيء في قراءة الجمهور من النبوة، وهي بارتفاع شأن الأنبياء ومكانتهم بالوحي الذي فضلهم الله به. وهذا معنى قوله رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله، ومن كلمات الله كتبه المنزلة، لأن النبي يؤمن بكتب الله كما شهد الله له بذلك بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قراءة الجمهور وكلماته في بعض القراءات الشاذة يؤمن بالله وكلمته. قال بعض العلماء كلمته هي عيسى، لأن الله قال لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه كما قال عن زكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. قال معنى قوله امنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، امر الله هذه الامه ان تتبع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى اتباعه هو الاقتداء به فيما جاء به من عقائد وافعال واقوال. هذا هو معنى الاتباع، هو الاقتداء به بالعقائد وسائر الافعال والاقوال صلوات الله وسلامه عليه لعلكم تهتدون، أو لأجل أن تهتدوا، أو على رجائكم الهداية باتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله اتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، بين الله أن قوم موسى هم بنو إسرائيل، منه قوم يهدون بالحق، يهدون بالحق وهو كتاب الله الذي أنزله على نبيه، يدون بما فيه من الحق، يأمرون الناس فيه بالخير الذي يرضي الله جل وعلا، وبه أي بذلك الحق الذي هو ضد الباطل، يعدلون من العدل الذي هو ضد الجور جاءت عادة المفسرين أنهم يذكرون بعضهم يذكرون عند هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف قصة غريبة معروفة عن بعض بني إسرائيل الله أعلم بها، يزعمون أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا وثبتوا وأطاعوا الله تماما ولم ينجرفوا مع الذين غيروا وبدلوا وكفروا وعصوا، وسألوا الله أن يثبتهم على ما هم فيه، وأن الله شق لهم نفقا من الأرض، وأنهم مشوا في ذلك النفق أكثر من سنة، وأنهم خرجوا من وراء بلاد الصين، وأنهم كانوا هناك في بلاد شافعة وراء بلاد الصين، وأنهم على إيمانهم، يزعمون كثيرا هذا ويذكره جماعة منهم عند هذه الآية من سورة الأعراف، والله أعلم بذلك. وظاهر القرآن إن الله أثنى على قوم موسى أن منهم أمة يهدون الناس بالحق الذي علموه من كتاب الله، وأنهم يعدلون به العدل الذي هو ضد الجور، هذا هو الظاهر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يهدي بالحق وبه يعدل، اللهم اجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اللهم اجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اللهم لا تجعلنا من الضالين، اللهم وفقنا لما ترضى منا، اللهم ارزقنا العمل بكتابك ولا تضلنا، اللهم اجعلنا ممن يحرم حرامه فيحلل حلاله فيعتقد عقائده فيعتبر بما فيه من الامثال والزواجر، اللهم لا تجعلنا من المعرضين عنه، اللهم ادخلنا بسببه الجنه ولا تجعله سببا لدخولنا النار، اللهم ربنا لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا ازلته ولا كربا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا، اللهم اجمع لنا خير الدنيا والآخرة، اللهم اجمع لنا بين خير الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا، اللهم عافنا في البرزخ، اللهم عافنا في الآخرة، اللهم نور بالعمل القرآن العظيم قلوبنا في دار الدنيا، ونوي بالعمل به قبورنا في البرزخ، ونوي بالعمل به طرقنا إلى الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله أيها الإخوان، ونرجو أن تكون مجالسنا هذه من مجالس الخير، وأن نكون من الذين يتعاونون على البر والتقوى، لأننا نريد العمرة إلى مكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني أسأل الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أن يقول لجميع الناس أسودهم وأحمرهم إنه رسول إليهم من رب السماوات والأرض. وهذه من المسائل التي فضله الله بها صلوات الله وسلامه عليه على جميع الرسل، لأنه فضل بخصال لم يعطها أحد قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء مبينا في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فقد أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، كانوا يحرقونها بالنار، وقد جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر وأرسله إلى كافة الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلوات الله وسلامه عليه أفضل الرسل وخير العالمين صلى الله عليه وسلم، ومن بعثه الله لم تبلغ دعوته أحدا من الخلق ولم يؤمن به إلا دخل النار. فالذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب ولم يرسل إلى غيرهم كفرتهم ملاحدة، كفرتهم بالله، يكذبون كتاب الله، مخالفون الضروري من دين الإسلام. هو صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلائق ما صرحت به هذه الآية الكريمة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاء في آيات أخرى من كتاب الله وأحاديث صحيحة معروفة. من الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصرح بأنه نذير للعالمين. وكقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكل من بلغه هذا القرآن فهو منذر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا للناس كافة على التحقيق، إلها لمن زعم من علماء العربية أن صاحب الحال يا كانت مجرورة بحرف جر لا تتقدم على الحال، أن الحال إذا كان صاحبها مجرورا أن الحال إلا كافة للناس، أن صاحب الحال إذا كان مجرورا باللام أنه لا تتقدم عليه الحال. والمتأخرون من علماء العربية قالوا إن ذلك جائز، وتدل عليه الآية التي ذكرنا، وهي قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وكل من سمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته ولم يؤمن به دخل النار، لأنه رسول الله إلى الأسود والأحمر وإلى الخلق كافة صلوات الله وسلامه عليه، مرسل إلى الجن والإنس، عام الرسالة باقيها إلى يوم القيامة. ولذلك لأن الله لما أرسله رسالة عامة وجعلها باقية على مر العصور، جعل معجزتها وهي هذا القرآن العظيم قائمة باقية تتردد في آيان الخلق إلى يوم القيامة محفورة من رب العالمين. لو أراد إنسان أن يزيد حرفا أو ينقصه أو نقطا أو ينقصه لرد عليه الآلاف من صبيان المسلمين
هي قار الدنيا، لأن الله تولى حفظ هذا المنزل المحكم الذي هو أساس هذه الرسالة العامة الخالدة، صلوات الله وسلامه على من جاء بها. وهذا معنى قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الرسول هنا فاعل بمعنى مفعل، إني مرسل من الله إليكم جميعا. وقد قدمنا مرارا أن علماء العربية يقولون إن أصل الرسول أصله مصدر وصف به فجيء به بمعنى اسم المفعول، وإتيان المصادر على وزن فاعول مسموع في أوزان قليلة كالقبول والولوع والرسول في أوزان قليلة. وفائدة ذكرنا أن أصل الرسول مصدر وصف به وجيء به بمعنى اسم المفعول لننزيل بذلك إشكالا في كتاب الله. وإيضاح ذلك أن المعروف عند علماء العربية أن المصادر إذا نعمت بها أعني أجرية مجارية الأوصاف أنها تلزم الإفراد والتذكير في اللغة الفصحى، فتقول هذا رجل عدل، وهذه نساء عدل، وهذه امرأة عدل، وهؤلاء رجال عدل. هذا في اللغة الفصحى. وربما تنسي أصل المصدر وعمل معاملة الأوصاف نظرا إلى وصفيته الطارئة. فالرسول على هذا تارة في القرآن يلاحظ فيه أصله الذي هو المصدر، وتارة تلاحظ فيه الوصفية العارضة التي جعل بمعناها. وإيضاح هذا أن الرسول على أن أصله مصدر يفرد عند حالة التهوية والجمع، يقول هذان رسول وهؤلاء رسول، وربما جمع الرسول نظرا إلى الوصفية وتناسيا لأصل المصدرية. فمن جمع الرسول اعتبارا بالوصفية تلك الرسل رسولا مبشرين، ومن تهنيته قوله في سورة طه: إنا رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل. فقد فن الرسول اعتبارا بوصفيته. وفي سورة الشعراء أفرد الرسول مع أن المراد به اثنان نظرا إلى أصله الذي هو المصدر، ذلك في قوله: إنا رسول رب العالمين، ولم يقل إنا رسولا. وناطقت العرب بلفظ الرسول مفردا مرادا به الجمع، ومنه قول أبي ذؤي بن الهذلي: أدكني إليها خير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فجمع الضمير في قوله أعلمهم، وهو عائد إلى الرسول المفرد نظرا إلى أصل مصدريته. والرسول مسموع في كلام العرب بمعنى المصدر، منه قول الشاعر: لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي أو برسالة. وقول الآخر: ألا من مبلغ عمرا رسولا بأني عن فتاحتكم غني غير رسالة. وهذا معنى قوله: إني رسول الله إليكم جميعا، أي مرسل من الله إليكم أيها الناس جميعا. فقوله جميعا يعرب حال ويفسر توكيدا، تفسير إعرابه حال وتفسيره توكيد. إني رسول الله إليكم في حال كونكم مجتمعين، لم يشو أحد منكم، بل رسالتي عامة لجميعكم في حال كونها شاملة لكم مجتمعين فيها. هذا معنى قوله: إني رسول الله إليكم جميعا. ولما بين أنه مرسل من الله ذكر الله جل وعلا من صفات هذا الرب المرسل ما يدعو خلقه إلى القبول والامتثال، فبين أن هذه الرسالة جاءتكم من عند عظيم العظمة الكاملة، فهو جدير بأن يطاع فلا يعصى، وأن ينكر فلا ينسى، وأن لا تكذب رسله ولا يعصى. ولذا قال الذي له ملك السماوات والأرض. اختلف علماء العربية والتفسير في موضع قوله الذي له ملك السماوات من الإعراب، فقال قوم إنه في محل خفض نعت للجلالة في قوله إني رسول الله، إني رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض. قالوا ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بقوله إليكم جميعا، لأنه معمول المضاف الذي هو رسول الله إليكم جميعا. قالوا وربما حيل بين النعت والمنعوت حتى ولو بأجنب، كقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال قوم هذه الحيلولة بين الصفة والموصوف لا تغتفر، وأعرب الذي له ملك السماوات والأرض لأنه في محل نصب. رسول الله إليكم جميعا أعني الذي له ملك السماوات والأرض، وهو القطع، والذي يسميه علماء العربية النصب على المدح. الذي له ملك السماوات والأرض الله جل وعلا الذي يرسل الرسل ويشرع الأحكام، هو الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه الآية الكريمة دالة على أنه لا يشرع للخلق ويأمرهم وينهاهم ويحرم عليهم إلا الملك الذي هو نافذ التصرف نفوذا مطلقا، وله الكلمة العليا، وهو فوق كل شيء. هذه الآية تدل على هذا، وبذلك يعلم أن الضعيف المسكين العاجز لا تشريع له، ولا ينبغي ولا يصح منه أن يحلل ولا أن يحرم، فالذي يحلل ويحرم ويشرع هو خالق هذا الكون جل وعلا، لأنه لا يشرع إلا الملك الأعظم الكبير الأكبر، كما قال هنا في من يرسل ويشرع على ألسنة الرسل الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالذي يشرع قانونا وضعيا إن كان له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت وهو المعبود وحده، فليتقدم وليشرع، وإن كان عاجزا مسكينا مربوبا فليعلم قدره وليقف عند حده، وليعلم أن من يحلل ويحرم هو الكبير الأكبر والملك العظيم، كما قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الكبير الذي هو أعلى وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هو الملك الأعظم. هذا هو الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم. وبها لا تعلمون أن الأمر ما أمر الله به، والنهي ما نهى الله عنه، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وأن القوانين الوضعية خزي ووبال وكفر على أصحابها، يعطون مستحق خالق السماوات والأرض لأجهل خلق الله وأخسهم وأكثرهم سبحانه جل وعلا أن يكون له في حكمه شريك، كما تقدس تعالى أن يكون له في عبادته شريك، فحكم الله جل وعلا كعبادته، فكما أن من أشرك به في عبادته كافر به، فكذلك من أشرك به في حكمه فهو كافر به. القرآن بيّن استواءهما، قال في الإشراك في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في حكمه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا يشرك في حكمه أحدا. وقرأه ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا. فالحكم لخالق السماوات والأرض لا تشريع لغيره، لا تحديد إلا لله، ولا تحريم إلا لله. فالحكم لخالق السماوات والأرض لا تشريع لغيره، لا تحديد إلا لله، ولا تحريم إلا لله، ولا تشريع إلا لخالق السماوات والأرض. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فما جعل جل وعلا بين إذنه والافتراء عليه واثقة. وقد ذكرنا مرارا أن هذه الآيات القرآنية تدل على أن الذين يتحاكمون إلى نظم وضعية وقوانين لم يشرعها خالق السماوات والأرض زاعمين أنها هي الكفيلة بتنظيم الحياة ومساواة ركب الحضارة والكفالة للناس بحقوقهم، زاعمين لطمس بصائرهم وقلة عقولهم أن نور السماء الذي أنزله خالق السماوات والأرض على سيد الخلق من تشريع رب العالمين لا يمكن أن يكون كفيلا بذلك. فهؤلاء كفرهم لا يخفى ولا يشك في كفرهم وبعدهم من الإيمان إلا من طمس الله بصيرته. وهذا كثير في القرآن لا تكاد تحصيه في المصحف الكريم. وقد بينا لكم مرارا في هذه الدروس والمناسبات أن ذلك الأمر وقعت فيه محاضرة، وقعت فيه مناورة بين حزب الشيطان وحزب الرحمن، وكل يتمسك بمستنده. فحزب الشيطان يتمسك بوحي الشيطان وفلسفة إبليس، وحزب الرحمن يتمسك بهذا الوحي المنزل الذي لا يضل من اتبعه في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولما تناورت الفئتان تولى الحكم بينهما خالق السماوات والأرض بفتوى سماوية تتلى في كتاب الله على آذان الخلق. وهذا أوضحناه في هذه الدروس مرارا وأكثرنا من ذكره في المناسبات لشدة الحاجة إليه. ذلك أن إبليس أوحى من وحيه الشيطاني إلى إخوانه من كفار قريش أن سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتا من هو الذي قتلها، فأجابهم بأن الله قتلها. فاستدلوا على إباحة الميتة بفلسفة إبليس ووحي الشيطان، فقالوا: ما ذبحتموه بأيديكم يعنون المذكى تقولون هو حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة يعنون الميتة تقولون حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. فهذه طائفة تتمسك بوحي إبليس وفلسفة الشيطان وتقول إنه أحسن، وأن ذبيحة الله أحلوا بذبيحة الناس، وهذه طائفة أخرى تتمسك بهذا المحكم المنزل في تحريم الميتة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هؤلاء يستدلون بالقرآن، وهؤلاء بوحي الشيطان. فتناورا هذه المناورة، فتولى الله الفتيا فيها قرآن يتلى في سورة الأنعام، فأنزل في هذا: ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميتة، أي وإن زعموا أنها ذبيحة الله. ثم قال: وإنه لفسق، أي خروج عن طاعة الله. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني وحي الشيطان وفلسفة إبليس، ليجادلوكم بوحي الشيطان ما ذبحتموه حلال ما ذبحه الله حرام، فأنتم إذا أحسن من الله. ثم أفتى بين الفريقين وحكم بين الخصمين، قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حكم على هؤلاء المسلمين أنهم إن أطاعوا حزب الشيطان واتبعوا نظام إبليس وتشريعه وقانونه بالفلسفة الإبليسية، أن ما وضح الله أحل مما وضح الناس، أنهم مشركون. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي عند علماء العربية مثال لحذف اللام الموطئة للقسم، قالوا هنا قسم، واللام الموطئة محذوفة، والأصل: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا: والقرينة الدالة على لام القسم الموطئة المحذوفة أنه لو لم يكن هناك قسم وكانت إن الشرطية في قوله وإن أطعتموهم خالية من قسم لوجب اقتران الجملة بالفاء في قوله فإنكم لمشركون. فلما عريت من الفاء دل خلوها من الفاء على حذف القسم، وهذا وجه. وما زعمه قوم من أن الفاء في جملة الجزاء التي لا تصلح أن تكون فعلا للشرط، أنه يجوز سقوط الجزاء منها اختيارا، فهو غير صحيح. والتحقيق في لغة العرب أنها لا بد من اقترانها بالفاء، وأن سقوط الفاء من آية الأنعام هذه نظرا للقسم المحذوف، ونحتج به من قراءة نافع وابن عامر في سورة الشورى في قوله: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا: لم تكن في قراءة نافع وابن عامر الفاء، بل قرأ: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. وكذلك هو في مصحف عثمان بن عفان الذي بقي عنده بالمدينة ليس فيه فاء فبما كسبت، وكذلك في المصاحف التي أرسلت إلى الشام. والتحقيق إن قراءة نافع وابن عامر هذه من السبعة: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لا تدل على خلو جملة الجزاء من الفاء إن كانت لا تصلح أن تكون فعلا للشرط، بل ما من قوله وما أصابكم من مصيبة على قراءة نافع وابن عامر موصولة لا شرطية، والمعنى والذي أصابكم من المصائب كائن وواقع بسبب ما كسبت أيديكم. أما على قراءة بقية السبعة فما شرطية، ولذلك اقترنت الجملة بالفاء في قراءتهم وفي المصاحف التي أرسلت إلى أقطارهم. وهذا الشرك في قوله إنكم لمشركون أجمع العلماء على أنه شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، لأن من حكم تشريع غير الله فقد كفر بالله، وهذا الشرك هو الذي وبخ الله صاحبه ويوبخه على رؤوس الأشهاد في سورة ياسين ويبين مصيره وقراره النهائي والعياذ بالله. وذلك في قوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، معنى عبادتهم للشيطان هي اتباع نظامه وتشريعه وقانونه فيما أحل لهم من الكفر والمعاصي لله المخالفة لما جاء به الرسل. إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل الشيطان منكم خلائق كثيرة لا تحصى. ويدخل فيها الدخول الأولي الذين اتبعوا نظامه وقانونه وتشريعه وفضلوه على نور السماء الذي أنزله خالق الخلق على خيرته من خلقه، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم قال: أفلم تكونوا تعقلون، لم تكن هنالك عقول ترشدكم إلى أن الذي يتبع تشريعه ويلقى في تحليله وتحريمه هو خالق هذا الكون الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، وأن ذلك ليس للشيطان ولا لأتباع الشيطان. ثم بيّن المصير والقرار النهائي لمن كان يتبع تشارع إبليس ونظمه وقوانينه: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهنالك قوم قد أرادوا التحاكم لغير ما أنزل الله وزعموا أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الخائنة الفاجرة لأنها حقيقة بأن يعجب منها. وما ذلك إلا لشدة كذبها وبعدها عن الحق. وذلك في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالله قال مستبعدا لحجة هؤلاء مستبعدا لصدقها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون إرادتهم للتحاكم للطاغوت، أبعد دعواهم عن أن يقبل منهم أنهم مؤمنون. والآيات القرآنية الدالة على هذا كثيرة. ولذا ثبت أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم أربابا والعياذ بالله. ولذلك بين هنا صفات من يتبع تشريعه ويعمل به ليبين للخلق أن التشريع لا يقبل ولا يتبع إلا ممن هو أهل لأن يشرع. ولذا لما ذكر أنه أرسل هذا النبي الكريم لجميع الناس كافة بين أن الذي أرسله بهذا التشريع وهذه الأوامر والنواهي والحلال والحرام أنه الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. هذه صفات المشرع الذي يحلل ويحرم. وأما غير من هذه صفاته فليس له حق في ذلك، اتباع تشريعه كفر برب العالمين كما أوضحناه مرارا. وهذا معنى قوله: الذي له ملك السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو ملك السماوات والأرض النافذ تصرفه فيها، لا يسأل فيها عما يفعل، لا معقب لحكمه. ولذا كان أمره ونهيه هو اللازم أن يتبع. هذا معنى قوله الذي له ملك السماوات والأرض. وقوله لا إله إلا هو قال بعض العلماء هو في معنى البدل والبيان من له ملك السماوات والأرض، لأن المعبود الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده هو الذي له ملك السماوات والأرض الذي يحيي ويميت. ولذا قال لا إله إلا هو أي لا معبود يعبد بالحق إلا هو وحده جل وعلا. وقد ذكرنا مرارا أن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، والإلهة العبادة، وتأله إذا تعبد. فالإله فعال بمعنى مفعول بمعنى مألوم أي معبود على سبيل المحبة والخوف والتعظيم. وإتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في أوزان من لغات العرب وليس قياسيا فيها، فمنه الكتاب بمعنى المكتوب، واللباس بمعنى الملبوس، والإله بمعنى المألوه أي المعبود، والإمام بمعنى المتم به في أوزان قليلة. والعرب تسمي التأله تعبدا والإلهة عبادة. وفي قراءة ابن عباس وإن كانت شاذة ويدعك وإلهتك. وفي رجف رؤبة لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي لا معبود يعبد بالحق إلا ملك السماوات والأرض جل وعلا الذي يحيي ويميت الذي أرسلني إليكم. فأنا مرسل ممن هو جدير بأن يطاع ولا يستهزأ بأوامره ونواهيه. هذا معنى قوله لا إله إلا هو يحيي ويميت، يحيي من شاء أن يحييه ويميت من شاء أن يميته، لحدث المفعول للتعميم. وهذا الإحياء والإماتة تدخل فيه الإماتتان والإحياءتان دخولا أوليا المذكورة في سورة المؤمن سورة غافر في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وهاتان الإماتتان والإحياءتان اقترف فيهما العلماء. والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الإماتة الأولى هو كونهم في بطون أمهاتهم علقا ومضغا لا حياة فيهم قبل أن تنفق بهم الروح، وأن الإحياءة الأولى هي إحياءتهم في بطون أمهاتهم التي خرجوا بها إلى الدنيا. والإماتة الثانية الإماتة إلى القبور، والإحياءة الثانية الإحياءة من القبور بالبعث إلى الحساب والجزاء. وهذا المعنى أوضح الله أنه المراد في سورة البقرة بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا آية، والله جل وعلا قد يحيي غير هذا ويميت غير هذا الإحياء ويميت غير هذه الإماتة. فهو يميت الأرض ويحييها كما قال جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي الإنسان لسؤال الملكين في قبره كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال يحيي ويميت فآمنوا بالله الفاء السببية. وهذه الرسالة لما أرسل بها هذا الأمين الكريم من قبل هذا الملك العظيم الأعظم ملك السماوات والأرض المعبود وحده الذي بيده الحياة والموت، هذا يتسبب للإيمان بها وعدم الكفر بها. ولذا جاء بالفاء المؤمنة بالسبب في قوله فآمنوا بالله. قال بعض علماء العربية العرب تطلق الإيمان لغة على التصديق، وهذا موجود في لغتها، وإن أنكره بعض أهل العلم كقوله وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا في أن يوسف أكله الذئب وإن كنا صادقين. والإيمان في الشرع هو التصديق الكامل من جهاته الثلاث، وأعني تصديق القلب بالاعتقاد والنيات الصالحة وتصديق اللسان بالإقرار وتصديق الجوارح بالعمل. آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ هذا الحرف على أمة القراء غير نافع. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بالإدغام. وقرأه نافع وحده ورسوله النبي الأمي ونافع في جميع القرآن. قرأ النبي والنبيين والأنبياء بالهمزة المحققة إلا حرفين في سورة الأحزاب. وافق الجمهور فيهما بالتشديد في رواية قالون عنه خاصة دون ورش كما هو معروف في قراءته. أما على قراءة نافع رسوله النبي الأمي فالنبي فاعل بمعنى من النبأ. والنبأ في لغة العرب هو الخبر الذي له خطب وشان. النبأ أخص من مطلق الخبر فكل خبر نبأ وليس كل نبأ خبرا. لأن العرب لا تكاد تطلق النبأ إلا على خبر له شأن وخطب. فلو قال قائل جاءنا اليوم نبأ عن حمار الحجام لما كان هذا من كلام العرب، لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له ولا خطب له فلا يسمى نبأ وإنما يقول له خبر. هكذا حققه بعض علماء العربية. أما على قراءة الجمهور آمنوا بالله ورسوله فالنبي الأمي ففيه وجهان. أحدهما أن معناه كمعنى قراءة نافع، وأن الهمزة أبدلت ياء وأبنت الياء في الياء كقراءة ورش عن نافع. إنما النسي زيادة في الكفر بإدغام الياء في الياء، والأصل إنما النسيء زيادة في الكفر كقراءة الجمهور. وعلى هذا فمعنى القراءتين واحد. قال قوم النبي على قراءة الجمهور مشتق من النبوة وهو الارتفاع، والعرب تسمي المرتفع من الأرض نبيا. ومنه قوله مكان النبي من الكاهدي فأصبح رطما تقاط الحصى. مكان النبي من الكاهدي، والنبي يعني به رملا مرتفعا. هكذا قاله العلماء. هذا معنى قوله آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله العادة أنه يصف المرسلين والملائكة بما يصف به مطلق عوام المؤمنين، لأن قوله الذي يؤمن بالله كل عامي من المسلمين يؤمن بالله. وقد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة يتصف بها جميع المسلمين، وذلك للإيمان بشرف الإيمان بالله وكلماته وعظمه. كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وصفهم بالإيمان، وصف المسلمين بالإيمان، ويستغفرون للذين آمنوا. وبين أن ذلك الإيمان الذي اتصف به حملة العرش وأهل الأرض من بني آدم صار الرابطة الأولى بينهم، التي عطفت قلوبهم عليهم من فوق سبع سماوات. فدعوا لهم ذلك الدعاء القرآني العظيم المذكور في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم إلى آخر دعائهم الكريم. وهذا معنى قوله آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكونه لا يقرأ ولا يكتب مع هذه العلوم التي لا يطلع عليها إلا بالوحي يدل على أن هذا إنما علمه بوحي من الله جل وعلا. وقوله وكلماته، قال بعض العلماء معنى كلماته كتبه التي أنزلها على خلقه، كما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. والتحقيق أن كلمات الله أعم من كتبه، وأنها لا يحصيها إلا هو جل وعلا كما نوه عنها في أخريات الكهف وأخريات لقمان في قوله تعالى يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كلمات الله لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولو كانت البحور مدادا لكلماتها فنفدت البحور وتلاشت قبل أن تنفد كلماته جل وعلا. والكلام صفته الأزلية التي لم يتجرد عنها يوما، فهو جل وعلا متصف بكلامه الأزلي الذي لم يتجرد عنه يوما ما، وفي كل يوم يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه جل وعلا ما أمشانا. قوله تعالى يتبعه الضمير المنصوب في قوله يتبعه لهذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه أمر الله باتباعه، لأن اتباعه هو عين طاعة الله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله لعلكم تهتدون أشهر معاني لعل في القرآن عند المفسرين معنيان، أحدهما أنها بمعنى التعليم وهو ينسب هنا. قال بعض علماء العربية كل لعل في القرآن فهو للتعليم إلا التي في سورة الشعراء أتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا هي بمعنى كأنكم تخلدون. وإتيان لعل بمعنى التعليم صحيح معروف في كلام العرب، ومن قول الشاعر فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكفوا ووثقتم لنا كل موثق كفوا الحروب لعلنا نكف أي كفوا لأجل أن نكف. وقال بعض العلماء لعل هي للرجاء، يعني على رجائكم أيها الخلق الذين لا تعلمون العواقب وما تؤول إليه الأمور، أما الله جل وعلا هو عالم بما تؤول إليه الأمور فلا تجري له لعل. ولذا قال لموسى وهارون فقولا له يعني فرعون قول الذين لعله يتذكر او يخشى على رجائكما ان يتذكر او يخشى ومبلغ علمكما، اما الله هو عالم بانه لا يتذكر ولا يخشى ولا يجري عليه لعله. هذا الوجهان معروفان والتعبير هنا انسب. وقوله تهتدون تكونون على طريق الهدى التي هي موصله الى القصد والصواب من رضا الله جل وعلا ونيل ما عنده من الخلود في الجنات. ونرجو الله جل وعلا أن يمسكنا بهذا القرآن العظيم وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يرزقنا اتباع هذا النبي الكريم ويحشرنا مع المطيعين له صلى الله عليه وسلم الآمرين بما أنزل عليه. اللهم اقم بالسعادة آجالنا، أقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.